خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الإمام اللالكائي جرى في كتابه خاصة وأنه يعنى بمسائل الإيمان بالدرجة الأولى، جرى في كتابه عن تعريف الإيمان وبيان حقيقته وماهيته، ثم بيّن معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب كذلك، وكذلك هو عمل القلب وعمل الجوارح. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهو أن هذا الإيمان يزيد وينقص خلافا للمرجئة، وأن زيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي. أما زيادته أو محل زيادته التي هي الطاعات هي أصول الإيمان وأصول الإسلام وما يتفرع عنهما من مستحبات ومن سائر الطاعات الأخرى. ولذلك أراد أن يبين ذلك فذكر الحديث المشهور في الصحيحين في شعب الإيمان الذي قد تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاه لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. ثم بيّن بعد ذلك شعب الإيمان شعبة شعبة، وجرى في ذلك على نهج ابن حبان كما جرى على نهج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، لأن أهل السنة لما صنفوا في مسائل الإيمان كان ترتيبهم وتنسيقهم تقريبا يكاد يكون واحدا. تكلموا أول شيء عن ماهية الإيمان وحقيقة الإيمان، ثم تكلموا عن زيادته ونقصانه، ثم تكلموا عن شعب الإيمان التي كلما أتى المرء شعبة منها ازداد إيمانه، فإذا حقق جميع الشعب تحقق لديه الإيمان الكامل التام. ثم هم جميعا إذا أرادوا أن يتكلموا في المسألة الأخرى وهي نقصان الإيمان تكلموا عن المعاصي، تكلموا عن المعاصي. لماذا؟ لأنها السبيل إلى نقصان الإيمان، فمن وقع في معصية نقص من إيمانه بقدر ارتكابه لهذه المعصية. ارتكبها مرة، مرتين، ارتكب معصية، معصيتان، 3، 4، فكلما ارتكب المرء معصية قل إيمانه، كما أنه كلما اقترف طاعة أو تلبس بطاعة ازداد إيمانه. فلما فرغنا من القسم الأول وهو زيادة الإيمان بزيادة الطاعات، تكلم بعد ذلك عن نقصان الإيمان وهو جزء من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه ينقص، والأمر كما قال ابن عيينة ينقص حتى لا يكون منه شيء، ينقص حتى لا يكون منه شيء، كما قال سفيان بن عيينة لأخيه إبراهيم بن عيينة لما سأله: قل يزيد ولا تقل ينقص. قال: أسكت، إنما ينقص حتى لا يكون منه في القلب شيء. وهذا بلا شك بارتكاب جميع الذنوب وترك جميع الطاعات. ولما تكلمنا عن عقيدة الإمام الحميدي صاحب المسند قلنا إن من عقيدته أي التي كتبها وصنفها ليس أنها عقيدة الحميدي دون بقية أهل السنة، وإنما أقول عقيدة الحميدي، عقيدة الطحاوي، عقيدة المروزي، عقيدة أحمد بن حنبل، أي العقيدة التي صنفها بقلمه وخطه. فعقيدة الحميدي قال: ولا نرى كفرا إلا ترك الخمس، أو أننا نرى أن ترك الخمس كفر مجمع عليه، يعني من ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج فلا شك أنه كافر، أنه كافر، لأن ترك فرائض الإسلام كلها دليل على أنه ليس شيء منها في قلبه وليس شيء من الإيمان في قلبه. وهذه عقيدة الإمام الحميدي، والعجب أنه ينقل إجماع أهل السنة على ذلك. أما الذنوب التي هي ذات تأثير مباشر في الإيمان بالنقصان فكل ذنب يحتاج إلى توبة، كل ذنب يحتاج إلى توبة، لأن التوبة تجب ما كان قبلها وتغفر ما كان قبلها. فإذا أذنب العبد ذنبا ثم أحدث لهذا الذنب توبة رجع إلى ما كان عليه من إيمان قبل حدوث التوبة، قبل حدوث الذنب، قبل حدوث الذنب، وربما يزداد، يعني ربما هذه المعصية تورث صاحبها ذلا فيرجع إلى ما كان عليه من إيمان لأنه حلاوة الإيمان وقوع المعصية. فهنا يبين أن الذنوب لها تأثير عظيم جدا في زيادة إيمان ونقصانه. ثم يبين في باب لاحق أن هذه الذنوب إن كانت ذنوبا ومعاصي كبيرة وصغيرة إلا أنها بعيدة كل البعد عن الكفر، فليس من ارتكب الذنوب كافرا لأنها ذنوب، وليست هي الذنب الأعظم أو الأكبر وهو الشرك بالله عز وجل، لأن الشرك بالله مناقض للإيمان قاض عليه من أصله. فلو أن عبدا ثم أشرك بالله أي أنه يخرج ذلك ويخرج من الإيمان وينتقل إلى الكفر. أما إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر أو غير ذلك فهذه بلا شك ذنوب كبيرة جدا، ويكفي أن صاحبها في مشيئة الله عز وجل، يعني يكفي هذا خوفا أن يأتي يوم القيامة بل يكفي كبيرة لا يكثر بها إلا إذا استحلها بعد قيام الحجة الرسالية عليه. صاحب الكبيرة لا يكثر بها إلا إذا استحلها بعد قيام الحجة عليه أن هذا من كبائر الذنوب، أن هذا من كبائر الذنوب. فإن أصر عليه مؤمنا به أي مؤمن بأن الله تعالى حرم هذا لكنه مبتلا بهذا كالغيبة والنميمة والحسد والبغضاء وشرب الخمر والقتل والسرقة والزنا إلى آخر الكبائر، فلو أنه يقر بأن الله تعالى حرم هذا وأنه يؤمن بأن الله حرم هذا لكنه مبتلا بهذا فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما إذا مات مصرا على أن هذه ليست كبيرة عنادا وجحودا للحجة المقامة عليه فإنه يكفر بذلك حتى وإن لم يرتكب الذنب، حتى وإن لم يرتكب الذنب. مثال: إنسان يعرف أو يقول إن الزنا حلال وليس حراما، جاء به وبانت له الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على أن الزنا حرام، ولكنه أصر على القول بأن الزنا حلال ولا شيء فيه بمسألة رياضية أو عملية رياضية زي لعب الكرة والتنس وشيء من هذا، فأصر عنادا وجحودا. هذا الرجل وإن لم يزني فهو كافر. لماذا؟ لأنه أحل شيئا معلوما من دين الله بالضرورة أنه حرام، أنه حرام، بل وأجمع على ذلك أي على حرمة هذا الفعل جميع العقلاء من جميع الشرائع حتى اليهود والنصارى لا يقرون الزنا، وإن ديانتهم وكتبهم حتى بعد التحريف لا تقر أمثال هذا الفواحش. فالإمام في هذا الباب يثبت أن الكبائر مؤثرة تأثيرا مباشرا وبليغا في الإيمان بالنقصان، بالنقصان في الوقت الذي لا يكفر بها صاحبها إلا إذا استحلها. فقال سياق ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الذنوب التي عدهن في الكبائر مثل الشرك بالله والقتل والزنا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وأكل الربا والسحر وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وشهادة الزور والسرقة واستحلال البيت الحرام وانقلاب إلى الأعراب. سئل ابن عباس عن الكبائر أسبعة هي؟ قال هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. لما سئل ابن عباس عن هذا، هذا السؤال كان له يعني حجة أو دليل سابق، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع المبيقات أي المهلكات وهي كلها كبائر، في حديث أبي هريرة في الصحيحين اجتنبوا السبع المبيقات أي المهلكات. فسئل ابن عباس الكبائر سبع؟ قال بل هي إلى 70 أقرب، بل هي إلى 70 أقرب. لكن على أي حال هذه الأسئلة الغالب أنها تخرج مخرج الغالب من حال السائل، من حال السائل أو حال السائلين جميعا، وربما يأتي التركيز على بعض القضايا التي انتشرت أو انتشر خطرها في المجتمع فيأتي التنبيه عليها خاصة لبيان أهميتها والتأكيد عليها وإظهار حرمتها أو إظهار بشاعتها. ليس معنى أن غيرها ليس بشعا ولا حراما، وإنما هذه أخطر المحرمات، أخطر المحرمات، لأن العلماء يقولون ذكر الخاص بعد العام لبيان أهميته، ذكر الخاص بعد العام لبيان أهميته. زي إيه؟ مثلا قول الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ما هو جبريل وميكال هم من الملائكة، فلماذا خص الله عز وجل ذكر هذين بالاسم بعد أن دخل في عموم الملائكة؟ من كان عدوا لله وملائكته، طيب جبريل وميكائيل من الملائكة، فلماذا خصهما؟ لأن جبريل، لأن اليهود زعمت أن جبريل عدو لها وأن ميكائيل ولي لها، فأراد الله عز وجل أن يسوي بين جبريل وميكائيل في أصل الإيمان، وقال: ومن كفر بالملائكة فقد كفر، فقد كفر، ولا ينفعه أن يفرق بين جبريل وميكائيل لأنهما من الملائكة. فلما وقع النزاع عند اليهود مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يتعلق بالإيمان بجبريل وميكائيل والتفريق بينهما، ذكرهم الله تعالى على سبيل الخصوص ردا على اليهود بعد أن ذكر وجوب الإيمان بالملائكة على سبيل مين؟ العموم. فهنا سئل ابن عباس عن الكبائر: أسبعة هي؟ قال: هي إلى السبعين أقرب، هي إلى السبعين أقرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل أفضل الأعمال يا رسول الله، قال: إيمان بالله، إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي رواية قال: بر الوالدين. واختلفت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال واحد، والسؤال واحد. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. في حين أنه سئل عن خير الناس، عن خير الناس، فأجاب إجابة غير هذه، إجابات مختلفة. فالجواب، أو ربما يبدو للنظر أن هذه الأحاديث متعارضة، فكيف يكون مرة خير الناس هو البر بولديه، ومرة خير الناس أكثر إيمانا، ومرة خير الناس أحسن خلقا، ومرة خير الناس أطيبهم عشرة للنساء، ومرة خير الناس المجاهد في سبيل الله؟ فالجواب أن هذا تقديره محذوف. أولا: من خير الناس من تعلم القرآن، ومن خير الناس أبر الناس بولديه، ومن خير الناس المجاهد في سبيل الله. فالتقدير أن هنا من تبعيضية وهي محذوفة، وليس أن معنى من تعلم القرآن وعلمه فهذا خير الناس على الإطلاق، لا، بل هو من خير الناس، بل هو من خير الناس. وليست هذه القاعدة مضطردة أو لازمة، بل ممكن يكون من تعلم العلم وعلمه من أفسد الناس وأفسق الناس من جهة العمل، ممكن يكون من تعلم القرآن لا يعمل به فيكون من أضل الناس، فليس هذا بلازم. لكن على تقدير أنه تعلم العلم وعمل به وعلمه الناس فهو بلا شك من خير الناس، لا أنه خير الناس على الإطلاق. ماشي. وعن ابن عباس قال: الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر. لو أن رجلا أوصى بماله، أوصى بماله لغير ورثته، طبعا الوصية لا تكون إلا لغير الورثة لأنه لا وصية لوارث، وعلى ذلك إجماع أهل العلم، وإن كان الحديث فيه نوع ضعف. الإضرار في الوصية: لو أن واحدا أوصى بماله أو ببعضه بلغ الثلث أو لم يبلغ أو زاد على ذلك، لكنه لم يفعل ذلك إلا إضرارا بمن؟ إضرارا بصاحب الحق بالورثة، فلا شك أن هذا من الكبائر. كما لو أن رجلا طلق امرأته في مرض موته، لا لأنه يريد أن يطلقها ولم يغلب على ظنه أنه سيموت في هذا المرض، وإنما لأجل أن يعني يلحقها الضرر أو يحرمها من الميراث. إنسان يتبرأ مثلا من أبوته لفلان من أولاده، ويكتب شهادة بأن هذا ليس ابني من صلبي وإنما أنا تبنيته أو غير ذلك، والحقيقة غير ذلك، وإنما فعل هذا لأجل أن يحرمه إيه؟ لأجل أن يحرمه الميراث. فكل وصية جائرة عن حدود الشرع فيتعدي على حدود الله عز وجل وعلى محارمه، وأن فاعلها مرتكب للكبائر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: القنوط من روح الله والأمن من مكر الله والكذب كلها كبائر، والكذب كلها كبائر، خاصة الكذب الذي يؤدي إلى اقتطاع حق مسلم بغير حق، اقتطاع مال مسلم بغير حق، وهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس، اليمين الغموس أي الذي ينغمس به صاحبه في النار بسبب أنه أي بهذا اليمين اقتطع مال فلان بغير حق فذهب إلى فلان آخر. ولذلك قال عليه السلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها اليمين الغموس بلا شك هي يمين، وهي يمين فاجرة ويمين غامسة ويمين كذوب، لكنها أخطر من الكذب المجرد الذي لم ينبني عليه انتقال حق بغير حق، وإن كان الكل كبائر لكن بعض الكبائر أشد من بعض، كما أن شعب الإيمان بعضها أعظم من بعض، فلا يمكن أبدا أن يستوي توحيد الله عز وجل مع إماطة الأذى عن الطريق، وإن كان الكل داخل في شعب الإيمان، أعلاه لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، لكن الكل يجمعهم مسمى الإيمان، والإيمان يشمل هذا ويشمل ذاك ويشمل ما بينهما من شعب، لكن هذه الشعب متفاوتة في المرتبة ومتفاوتة في قدر الإيمان ونسبته، لكن الأمر في الذنوب على نفس النحو وعلى نفس المنوال، أن بعض الذنوب أشد من بعض، وإن كان الكل إن كان الكل حرام أو الكل كبائر، فالكذب المجرد كبيرة كبيرة، وكذلك الكذب الذي انبنى عليه اقتطاع مال مسلم ودفعه إلى آخر بغير وجه حق فهذا أشد جرما من الكذب المجرد، وإن كان الكل يشمله اسم الكبيرة اسم الكبيرة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال شرب الخمر من الكبائر، شرب الخمر من الكبائر. وعن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم؟ وهذا يدل على أن الذنوب منها ما هو عظيم ومنها ما هو صغير، وهذا هو التقسيم الراجح من أقوال أهل العلم، لأن أهل العلم اختلفوا فيما يتعلق بالكبائر فبعضهم قال ما فيش حاجة اسمها كبائر وصغائر، زي ابن عباس مثلا رضي الله عنهما قال لا الذنوب ذنوب والذنوب كلها عند الله كبائر. لماذا؟ قال بالنسبة إلى من عصى، بالنسبة إلى من عصيت فكل ذنب عند الله سواء. لماذا؟ لأنك لو ارتكبت عظائم الذنوب فقد عصيت الله عز وجل، ولو ارتكبت صغير الذنوب فقد عصيت الله عز وجل، لأنه أمر بالطاعة ونهى عن المعصية. فالرد عليه من جمهور أهل السنة الذين قالوا لا القرآن يشهد وكذلك السنة وأجمع أهل العلم على أن الذنوب منها ما هو صغير ومنها ما هو ما هو كبير، ولذلك أشار القرآن إلى تسمية صغائر الذنوب والهفوات اللمم اللمم، وفرق بين كبائر الذنوب والصغائر، قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فهذا يدل على أن الذنوب منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تواتر عنه معنى ولفظا أنه قال عليه الصلاة والسلام صيام رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والوضوء إلى الوضوء والصلاة إلى الصلاة إلى آخر ما ورد في عدة أحاديث، قال مكثرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر. يعني هذه الأحاديث دليل على أنها مكفرة للصغائر دون مين؟ دون الكبائر. وربما لا تكفر، وهذا أحد المذهبين في المسألة، لا تكفر هذا أو هذه الطاعات الصغائر ما دمت قائما عليه على الكبائر، لأن هذه الأحاديث ذات مفهومين عند أهل العلم. بعضهم قال ما اجتنبت الكبائر، يعني دي مكفرات للذنوب ما اجتنبت الكبائر، يعني إذا اجتنبت الكبائر كفرت هذه الطاعات الصغائر، والتقدير إذا كنت قائما على الكبائر فإن هذه الطاعات لا تكفر حتى مين؟ الصغائر. مفهوم؟ قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا الشرك. قال ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وهذا طبعا بلا شك إجابة انبثقت من واقع الأمة في مكة المكرمة، لأنهم كانوا يأيدون الأولاد مخافة العار إذا كان هذا متعلقا بالنساء أو البنات، وكانوا يقتلون أبناءهم الذكور مخافة الفقر. ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم ماذا؟ قال أن تزاني حليلة جارك. أن تزاني حليلة، ما كان يكفي أن يقول أن تزني، لأن الزنا كبائر باتفاق، عموم الزنا كبائر باتفاق، ولكنه هنا أضاف معنى زائدا على مجرد الزنا، وهو الزنا بامرأة جارك. الحليلة أي ما تحل لجارك وهي زوجته، لأن الجار الأصل فيه أنه يأمن بوائق جاره ويأمن شروره ومفاسده، وأن الجار يعني كما يقولون ستر وغطى على جاره، وهو حفيظ على بيته في غيبته، فإذا به ينتهك حرمة البيت وينتهك فرج الغائب، فلا شك أن هذا أعظم جرما من مجرد الزنا، وإن كان الكل إيه؟ الكل يصدق عليه لفظ الكبيرة، لفظ الكبيرة. وعن عبد الله بن عمرو قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال ثم يمين الغموس. ثم يمين الغموس. قال قلت لعامر وما يمين الغموس؟ قال الرجل يقتطع مال امرئ مسلم بيمين أي فاجرة وهو كاذب. وهذا حديث البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن؟ قال الشرك بالله، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، أي الرجوع والتأخر عن مواجهة العدو بغير أن ينوي أن يتحيز إلى فئة أو غير ذلك، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ومعنى الغافلات أي العفيفات، معنى الغافلات أي العفيفات، قذف المحصنات أي الحرائر العفيفات المؤمنات، تقذفها بالزنا، تقذفها بالزنا وهي ليست من أهله، بل هي عفيفة ومحصنة عن الزنا. ليس معنى محصنة أنها متزوجة، المحصنة أي الحرة العفيفة المؤمنة التي لا علاقة لها بالزنا، وهي من أشرف الناس وأعرف الناس، فقذفها من أعظم الكبائر، قذفها من أعظم الكبائر. وأنتم تعلمون أنه لا يحل قذف امرئ مسلم بالزنا ولا بغيره، وإلا لو لم يبلغ لو لم تبلغ الشهادة النصاب وجب إقامة حد القذف على القذف. يعني لو أن رجلا رأى امرأة تزني ورأى الرجل يزني بها إيلاجا، إيلاجا في الفرج، فلا يحل له أن يتكلم. لماذا؟ لأنه لا يتكلم إلا إذا بلغ النصاب 4 شهود قد رأوا بأعينهم رأي العين الإيلاج، يرون ذكر الرجل في فرج المرأة، وإلا لا يحل لهم أن يتكلموا إذا كان واحدا أو اثنان أو ثلاثة أو ثلاثة، وإذا كانوا 4 فليس بلازم أن يتكلموا. يعني حتى إذا رأى 4 أو 5 أو 10 حالة الزنا فهل يجب عليهم رفع ذلك للسلطان؟ الجواب أنه لا يجب الإجماع، لا يجب الإجماع، بل يجب عليهم أن يدلوا هؤلاء على التوبة وأن يحذروهم من النار وغير ذلك، وغير ذلك، ولا يلزمهم رفع الأمر إلى السلطان. لكن إذا رفع الأمر إلى السلطان فكلامهم معتمد. منهم من شرط اليمين، لكن اليمين ليس شرطا، لأن تعدل الشهود يغني عن اليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى في غير الزنا بالشاهد مع اليمين، بالشاهد مع اليمين، لكن هذا له قصة طويلة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الشرك بالله والعقوق أي عقوق الوالدين وشهادة الزور، أو قال قول الزور. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ والحديث هنا بمعنى الخبر، أي ألا أخبركم بأكبر الكبائر، وليس معنى ذلك أنها أي أن المذكور هو كل الكبائر، بل هذا أعظم الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا، قال وشهادة الزور، أو قال وقول الزور، يقولها حتى قلنا ليته سكت، ليته سكت. أما تغيير هيئته عليه الصلاة والسلام تغيير هيئته أنه كان جالسا متكئا فاعتدل وقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، أو شهادة الزور ثلاثا، حتى تمنى الصحابة أنه سكت. وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا تغير وجهه عليه الصلاة والسلام وتمعر وطرب حاله عليه الصلاة والسلام لبيان عظم الأمر وخطورته، مع أنه لم يفعل ذلك لما قال لهم الإشراك بالله وعقوق الولدين، الإشراك بالله وعقوق الولدين، لم يعتدل وكان متكئا واستمر متكئا مع بيان أن الشرك والعقوق من الكبائر. لكن ربما اعتدل النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن شهادة الزور محل اهتمام لأمرين، إما أن العقوق والشرك كان الأمر فيهما مستقر لدى الصحابة فلا يحتاج الأمر إلى مزيد هيئة ولا إلى إضافة صفات أخرى، ولما كانت شهادة الزور منتشرة في مجتمع مكة أو مجتمع المدينة مثلا، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين أن المرض الذي تفشى في هذا البلد من أخطر الأمراض، فاتخذ لذلك الوسائل المفيدة والأسباب المعينة على بيان هذا الأمر وخطورته. قال وكان جالسا أو متكئا فجلس يعتدل ليعطي الأمر أهمية، مع أن ما سبقه أهم من الشرك بالله أهم منه، لكن لما كان هذا أمرا معلوما مستقرا فلم يحتاج إلى مزيد اهتمام بخلاف شهادة الزور. ويكفيكم أن شهادة الزور إنما تجعل الحق باطلا والباطل حقا، شهادة الزور تجعل الحق باطلا والباطل حق، وتجعل الأمين خائن والخائن أمين، وتجعل الطيب خبيث وتجعل الخبيث طيبا، وهكذا تغيير للحقائق والأوضاع بكلمة من طرف اللسان. ولذلك أخطر عضو في المرء لسانه وفرجه، أخطر عضو. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من ضمن لي ما بين لحييه وفخذيه ضمنت له الجنة، من ضمن لي ما بين لحييه أي لسانه وفخذيه أي فرجه ضمنت له الجنة. وهذا يدل على أن معظم البلاء الذي يقع بالعبد إنما هو من فرجه ومن لسانه. وهل يكب الناس على مناخيرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم، أي إلا ما جنته ألسنتهم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال الصحابة وكيف يسب الرجل والديه، وكان هذا لم يكن معلوما لديهم، أو الصحابة استعجبوا واستغربوا كيف يسب الرجل والديه، وفي حد يسب أبوه، في حد يسب أبوه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المتسبب في الفعل كالفاعل تماما، والراضي بالفعل كالفاعل تماما. المتسبب في الفعل قال هو ما بيسب الوالدين مباشرة، وإنما يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أم الرجل فيسب الرجل أمه. فلما كان هو السبب في جلب السب واللعن لوالديه فكأنه هو الذي سب والديه، لأنه لو ترك سب آباء وأمهات الآخرين ما سب الآخرون أباه وأمه. فلما كان السبب قام مقام الفاعل، لأنه لا فرق بينهما، لأنه لا فرق بين الفاعل والمتسبب في الفعل، ولا بين الفاعل والراضي بالفعل وإن لم يفعل، وإن لم يفعل. وعن سلمة بن قيس الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن ألا إنما هن أربع لا تشرك بالله شيئا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، كل الأنفس كل الأنفس حرم قتلها إلا بالحق، فقتال الكافرين لأجل كفرهم ولأجل منعهم لأهل الإيمان في نشر دعوتهم أو لمحاربتهم أو غير ذلك. أما المسلم فإنه لا يقتل إلا في إحدى ثلاث، المسلم لا يقتل إلا في إحدى ثلاث، إما أن يترك دينه فارق لدينه المفارق للجماعة، وقال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، الحديث البخاري، من بدل دينه فاقتلوه، ولذلك جزاء الردة القتل، إلا أن يتوب قبل التمكن منه، إلا أن يتوب قبل التمكن منه. وللمرتد التائب أحكام فيما يتعلق بالشهادة وغير ذلك، وحكم عمله السابق قبل الردة هل ينفعه أو لا ينفعه، خلاف بين أهل العلم. التارك لدينه منفرق الجماعة النفس بالنفس، يعني لو قتل يقتل، لكن لو قتل مسلما، أما لو قتل كافرا وجبت ديته إذا كان هذا من باب التعدي وليس بينه وبين الكافر حرب. يعني لو أن إنسانا قتل كافرا، الكفار منهم مسالمون ومنهم ذميون ومنهم حربيون، الكفار على هذه الأنحاء الثلاثة. أما الحربي فإنه لا كفارة في قتله ولا دية، لأنه حرب، محارب، يعني بيننا وبينه الحرب، خلاص يقتلوننا ونقتلهم ولا حرج في ذلك. وهذا باب عظيم من أبواب الجهاد، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هذا الفرض الغاية. الأمر الثاني، إذا كان ذميا، يعني بينه وبين المسلمين ذمة وعهد وميثاق، والراجح أن أقول أهل العلم أن الذمة لابد أن تكون مؤقتة، يعني محدد لها وقت معين، واختلفوا في وقتها ما بين عام أو 10 أعوام، وهناك خلاف في هذه المدة كذلك، منهم من قال عامان واستشهد ببعض ذمم المسلمين في زمن الخلفاء الراشدين، ومنهم من قال 10 أعوام كما كان هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، وغير ذلك من خلاف أهل العلم. فإذا كانت بين الكفار وبين المسلمين عهد ذمة وميثاق، فإنما يحرم على المسلم أن يقتل نفسا ذمية، يعني بينها وبين المسلمين ذمة وعهد وميثاق. وأما إذا كان كافرا مسالما، كافرا مسالما، ومعنى مسالم أنه إنسان يعني من عامة الكفار، لا يخطر بباله قتال ولا حرب ولا شيء من هذا، إنسان عايش مسالم وخلاص، فبلا شك أن هذا أيضا يحرم قتله، يحرم قتله، بل حرمة قتله أولى من حرمة قتل الذمي. لماذا؟ لأن هذا مسالم بغير عهد وبغير ذمة، والثاني لم يأتي السلم من قبله إلا بعهد وذمة وميثاق. وهذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الشيخ الإسلام ابن القيم في كتاب العظيم المسمى بأحكام أهل الذمة، بأحكام أهل الذمة. والنوع الثالث الذي لا يحل دم المسلم إلا إذا فعله، ونسيت أن أؤكد أن أقول إن المسلم لو قتل كافرا، سواء كان هذا الكافر مسالم أو حربي أو ذمي، فإنه لو قتل حربيا فلا حرج عليه ولا بأس، أما إذا قتل ذميا فيدفع له الدية، لا يقتل به، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. والمسألة فيها خلاف أيضا بين أهل العلم، لكن الراجح وظاهر الدليل أن المسلم لو قتل كافرا فإنه لا يقتل به، سواء كان هذا الكافر ذميا أو معاهد يعني أو مسالم، فإنه يدفع له الدية. ودية الكافر على خلاف بين أهل العلم، هل دية الكافر على النصف من دية المسلم؟ على النصف من دية المسلم. وإذا كان على النصف من دية المسلم، فهل المسلم هذا هو الحر أم العبد؟ لأنكم تعلمون أن دية العبد على النصف من دية مين؟ الحر، على النصف من دية الحر. واختلفوا خلافا ثالثا وقالوا بل يعوض ببعض أو بقدر طرف من أطراف المسلم، يعني مثلا طرف مثلا كالذراع أو الأصابع أو الأسنان أو العين أو غير ذلك من أطراف المسلم، قالوا هي دية الكافر. طبعا الكافر ما يسويش تعريفه، لكن على اعتبار أن له دية في الشرع لحصول التعدى عليه، فإن المسلم لا يحل له أن يعتدي عليه، لكن هب أنه اعتدى عليه وقتله فإنه يطالب بالدية لا بالقتل، لا بالقصاص، يعني لا يقتص من المسلم للكافر قصاص دم، وإنما يقتص منه قصاص دية، أي متعلقا بالمال. قال وأما الثالث فهو إيه؟ الثالث السيب الزاني، السيب الزاني، ومعنى سيب أي متزوج، أي متزوج، لا يلزم أن تكون مع امرأته الآن، لأن بعض أهل العلم قال السيب بمعنى من كانت عنده امرأة لكنه تزوج وماتت امرأته أو طلقها، أو طلقها ثم زنى، هل هذا يعد سيبا ومحصنا؟ أم ليس محصنا؟ يعني يستوي هو ومن لم يتزوج من قبل؟ لا يستويان، وإن كان بعض أهل العلم سوى بينهما، لكن الراجح من مذهب الجماهير أن الثيب هو من تزوج وبنى بامرأته، وبنى بامرأته. وهذا كذلك فرق بين العاقد والباني. لو أن رجلا عقد على امرأة وزنى، هل يعد محصنا أو غير محصن؟ غير محصن. إذن الشرط أن يبني بامرأته، أن يبني بامرأته. هب أنه بنى بامرأته ولكنه لم يجامعها، لم يجامعها لعجز عنده أو لإباء المرأة، المهم أنه لم يفض بكارتها فزنى، والحالة هذه هل يعد محصنا؟ يعد محصنا؟ لا يعد محصنا، لا يعد محصنا. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس، وإيه؟ والثيب الزاني. وعن أبي هريرة هو هنا قال: ألا إنما هن أربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وطبعا قوله إلا بالحق هم إيه؟ هم التي ذكرناها. ولا تزنوا ولا تسرقوا، فذكر الزنا وذكر السرقة وأنها من الكبائر. وبلا شك أن السرقة تعد من الكبائر إذا كان إيه؟ إذا كان المسروق ربع دينار فزيادة، ربع دينار فزيادة. أما قبل ذلك فهي سرقة لكنها من صغائر الذنوب. والدينار ما يعادل تقريبا حوالي 150-160 جنيه، لأن الدينار الذهب، لأن الدينار عند الإطلاق إنما يراد به الذهب، إنما يراد به الذهب. والشيخ عبد الله المشد عليه رحمة الله ذكر في كتاب المكاييل والمعايير والموازين إن الدينار في لغة الشرع كتابا وسنة يعادل 150 أو 160 جنيه مصري. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. لا قطع، أي لا قطع يد السارق يعني، إلا في ربع إيه؟ دينار فصاعدا، يعني ربع دينار فزيادة. طيب، مفهوم المخالفة يقول أن أقل من ربع دينار لا يقام فيه الحد، بل يقام فيه التعزير، أو يشرع فيه التعزير. وأنتم تعلمون أن التعزير أمر هو محل اختيار الحاكم والسلطان أو القاضي وهو نائب السلطان، فإذا رأى أن يعفو عفا، بخلاف الحدود فليس للسلطان فيها عفو، إذا بلغه الحد وجب عليه إقامته، بخلاف التعزير فإنه صاحب سلطة فيه، يقيمه أو لا يقيمه. هل الذي ارتكب هذا من أصحاب الوجاهات فينبغي إقالة عسرته، أو يؤجل حتى ينعزل عن منصبه، أو ينزل به من الحد مثلا من 10 جلدات إلى 8 أو 5 أو 1، أو يتنازل عن الضرب تماما ويكتفي باللوم والتوبيخ والتقريع وغير ذلك، فعقوبة التعزير نردها إلى تقدير الحاكم أو تقدير المعزر، أو تقدير المعزر. فالسرقة وإن أطلقت على ما هو أقل من ربع دينار وأكثر من ربع دينار، إلا أنها تعد كبيرة إذا كان المسروق مسروق من حرز، من حرز وربع دينار فزيادة، وربع دينار فإيه؟ فزيادة، وعلى حين غفلة وغرة من صاحبه، فحينئذ يقام عليه الحد إذا بلغ السلطان. أما قبل ذلك فهو التعزير، وإن كان الكل يطلق عليه مصطلح سرقة، وهذا سارق وهذا إيه سارق. لست بذلك أدعوك أن تسرق من المحل الذي تعمل فيه أقل من 40 جنيه، وتقول الحمد لله لازلنا في دائرة مين الصغائر، لازلنا في دائرة مين الصغائر، لأنك لو فعلت ذلك ولم تتب منه ودفعت المال إلى صاحبه فأنت في حكم المصر على مين؟ على الصغيرة، في حكم المصر على الصغيرة، وأنت بهذا الإصرار تنتقل إلى دائرة مين؟ الكبائر. وإن كان المسروق لم يبلغ حد مين؟ حد الحد، لم يبلغ حد الحد. أنا واحد يقول الحمد لله احنا ناخدش إلا 10 جنيه كل يوم. طب ما أنت 10 جنيه كل يوم في نهاية الشهر 300 جنيه، يعني معناته أنت سرقت ما يوجب حدين، خدت بالك؟ خاصة إذا، لأن العلماء بيقولوا يعني طيب افرض أنه بالفعل سرق أقل من الحد، سرق أقل منين؟ من الحد. وهذا ينظر إليه باعتبار تعدد الأشخاص المسروق منهم أو إفراد المسروق منه فقط، لكن بتعدد السرقة، يعني نظروا إلى السرقة من جهة تعدد السرقة، خدت بالك؟ أو تعدد الأشخاص. فواحد يقول إيه؟ واحد بقى حرامي بجح بس فقيه يقول يا اخوانا بالراحه هو مش ما فيش حد الا في ربع دينار يعني 40 جنيه طيب انا ما سرقتش من ده 40 ده انا سرقت منه 5 خدت بالك وانا سرقت من ده 5 انتوا تقيموا عليه لحد يوم ما اسرق من واحد 40 فصاعدا 40 فايه فصاعدا يبقى هذا نظرا الى تعدد مين الاشخاص نظرا الى تعدد مين الاشخاص يجي بقى واحد حرامي تاني اكثر منه فقها يقول ايه انا صحيح سرقت رجل واحد لكن لم أسرق 40 دينار دفعة 40 يونيه دفعة واحدة وإنما سرقتها على إيه على فترات فأنتم تحاسبونني على كل مرة امتدت يدي فيها إلى الحرام ها هنيجي نبص نلاقي في كل مرة لم يسرق 40 جنيه وإنما سرق 5 10 15 20 39 و75 قرش خدت بالك وهكذا يعني في النهاية مش هنقيم عليك الحد ولا لا مش هنقيم عليك ليه قال لأنني لم أسرق ما يوجب الحد دفعة واحدة المسائل دي كلها الفقهاء تكلموا عنها وأنا ما أظن الفقهاء تكلموا عنها إلا بفقه الحرامية والسراق نعم شوف الحديث لا يقاد من الوالد لا يقاد إذا كان الوالد لا يقاد منه إذا قتل ولده فكيف إذا أخذ ماله مع الحديث أنت ومالك لأبيك الوالد لا الابن في مال أبيه يقاد منه كما أن الابن في دم أبيه يقاد منه إنما الوالد لا طبعا الوالد يشمل الأم والأب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الكبائر سبع أولهن الشرك بالله وقتل النفس بغير حقها وأكل الربا وأكل مال اليتيم بدارا أن يكبروا وفرار يوم الزحف فرار يوم الزحف يعني الهروب من الجهاد الهروب من الجهاد ورمي المحصنات اللي هي القذف وانقلاب إلى الأعراب انقلاب إلى الأعراب ده أمر كان مستهجنا جدا عند الصحابة بغير نص ولا تشريع فجاء التشريع وأكد هذا الاستهجان انقلاب إلى الأعراب يعني إيه يعني إنسان هاجر لله عز وجل ورسوله يعني هاجر من أرض الكفر إلى أرض الإيمان ولعلكم تذكرون حديث سعد بن أبي وقاص الذي مر بنا في كتاب الدعوات تقريبا أو في كتاب الوصية نعم ربما لا يكون في هذا المسجد أن سعد بن أبي وقاص لما هاجر ورجع إلى مهمة نبوية إلى مكة فمرض بها مرض بها فلما عاده النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عاده في بيته في مكة ابتأس سعد بن أبي وقاص أشد البؤس لماذا؟ لأنه اعتبر نفسه والحالة هذه أنه إيه؟ أنه قد أعرب يعني قد رجع في هجرته قد رجع في هجرته فإن من هاجر إلى الله عز وجل ورسوله لا يحل له أن يرجع إلى بلد الهجرة أي إلى البلد الذي هاجر منه ما دام هذا البلد قائما على الكفر قائما على الكفر وبعضهم كره حتى ولو تحول البلد إلى دار إسلام وعن عبيد بن عمير قال حدثني أبي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا حديث ضعيف والذي بعده أكثر منه ضعفا أما قول علي رضي الله عنه فقد ورد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال من الكبائر ترك الهجرة وهذا الذي يسميه الأعراب أو الإعراب فقال عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عمرو بن عثمان ما سمعنا بذلك فسكت أبو سلمة فقال رجل حين قام ما كنت لتسكت إن علي بن أبي طالب كان يقول رجعة المهاجر على عقبيه من الكبائر رجعة المهاجر والهجرة كانت في أول الإسلام من مكة إلى غيرها من بلدان الإيمان والإسلام كالهجرة من مكة إلى الحبشة حيث الملك العادل والهجرة من مكة إلى المدينة حيث أنها حظيرة الإيمان في ذلك الوقت فلا يحل أن نرجع إلى مكة مرة أخرى إلا بعد فتحها ودخول أهلها في الإيمان وذلك لما فتحها عليه الصلاة والسلام قال لأهلها لا هجرة بعد الفتح لا هجرة بعد أي لا هجرة من مكة بعد فتحها ودخول أهلها في الإيمان وأنها باقية دار إيمان إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة لكن هل الهجرة انتفت إلى قيام الساعة؟ الجواب لا بل الهجرة واجبة في كل بلد كافر إلى غيره من بلاد الإيمان إلى غيره من بلاد الإيمان أما تحديد ما إذا كانت الدولة دولة كافرة أو دولة مؤمنة فهذا أمر يطول شرحه ومحله الكتب التي صنفت في دار الإسلام ودار مين ودار الكفر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال
كل ما نهاك الله عنه فهو كبيرة، كل ما نهاك الله عنه فهو إيه؟ كبيرة. وده مذهب ابن عباس رضي الله عنه، بيقول إن كل المعاصي كبائر بالنظر إلى من عصيت، بالنظر إلى من عصيت. وقلنا إن هذا مذهب مرجوح، وربما يكون خطأ، والصواب أن الذنوب منها ما هو كبائر ومنها ما هو إيه؟ صغائر. وعن عياض أن ابن عباس كان يقول إذا قيل له الكبائر سبع قال هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، وفي رواية هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. يعني المصر على الصغيرة تنقلب في حق كبيرة. وقال ابن عباس الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ غير مضار وصية من الله إلى قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. وهذا يبين أن الوصية الجائرة إنما هي تعد في حدود الله عز وجل أو لحدود الله عز وجل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال الكبائر الإشراك بالله والإياس من روح الله، القنوط. إنسان بقى يقنط من روح الله، يعني كان صاحب ذنوب ومعاصي وغير ذلك وبعدين تاب، لكنه بعد توبته لا يحسن الظن بالله عز وجل، يقول لا برضه ربنا مش هيغفر لي. فهذا يقنط ويأس من روح الله، وهذا القنوط يؤدي به إلى الفجور. يؤدي به إلى مين؟ إلى الفجور. والدليل من السنة أن الرجل الذي قتل 99 نفسا لما ذهب إلى هذا الراهب أو العابد وقال له هل لي من توبة، أنا قتلت وفعلت وفعلت وفعلت، هل لي من توبة؟ قال ليس لك توبة، ليس لك توبة. خلاص ما لما مش هتفرق معاه 99 مع 100 مع 200 مع 1000، فما المانع أن يقتله ويقتل كل من لقيه في الطريق، خدت بالك، ويسطو على أموال الناس، لأن القضية بالنسبة له سواء سواء. فالإياس من روح الله والإياس من رحمة الله يؤدي إلى مزيد الفجور. إذا رأى العبد أنه لا يقبل منه إحسان إلى أحسن إنما يزداد في الإساءة، يزداد في الإساءة. قال والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. ده شغل بقى المرجئة، شغل المرجئة الأمن من مكر الله. ليه؟ لأنه متكل على رحمة الله ومغفرة الله وعفو الله وصفح الله وغير ذلك. صلي يا فلان يا رب غفر رحيم، صم يا فلان رب غفر رحيم، رمضان جاي فلان ما يجي ولا يروح، خدت بالك؟ وهكذا. فهو آمن من عذاب الله ومكر الله، وبلا شك أن الأمن من عذاب الله ومكر الله من الكبائر. ولذلك المبشرون بالجنة مع القطع لهم بالجنة فقد وردت عنهم نصوص تبين أنهم كانوا يخافون من مكر الله حتى لو كانت إحدى الأقدام في الجنة والأخرى خارجها، كما جاء عن أبو بكر الصديق وعمر وغير واحد من السلف رضي الله عنهم أجمعين. وعن شداد بن معقل قال قلنا لابن مسعود ما الكبائر؟ قال القتل والكذب، القتل والكذب. وعن يحيى بن أبي كثير قال كانوا يعدون الكبائر عند ابن مسعود، يعني يقولوا الشرك بالله، قتل النفس أي قتل المؤمن بغير حق، وعقوق الوالدين من المسلمين، وأكل الربا، وقذف المحصنة، والسحر، والفار من الزحف، وإلحاد في المسجد الحرام، إلحاد في المسجد الحرام، كل هذا من الكبائر. قال ابن مسعود لما رأهم يعددون هذه الكبائر عنده من يديه قال أين يجعلون يمين الغموس؟ دي كبائر ولا صغائر؟ قيل وما يمين الغموس أو الغموس؟ قال اقتطاع الرجل بيمينه مال أخيه، اقتطاع الرجل بيمينه مال أخيه. ومعنى اقتطاع الرجل مال أخيه بيمينه يعني أخذ مال الغير بغير حق. واحد يقول لي انا اقتطع مال صاحبي بس بشمالي مش بيميني، هل هذا يخرجه عن حد الكبيرة؟ الجواب لا، وانما هذا كناية عن الاخذ. فلما كان الغالب في الاخذ والعطاء اليمين عبر عنه باليمين، لكن لا يلزم ان يكون او ان تكون اليد الاخذة لمال الغير هي اليمين، يستوى ان يأخذها بيمينه، يستوى ان يأخذها بشماله، برجله، ببطنه، بفرجه، المهم أنه قد اقتطع مال الغير بغير حق، وهذا المقصود. أما ذكر اليمين هنا فليست معنية، وإنما خرجت مخرج الغالب. وعن هشام قال سألت ابن عمر عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والسحر، وأكل مال اليتيم بغير حق، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وعقوق الوالدين المسلمين، وأكل الربا، واستحلال آمين البيت الحرام، واستحلال آمين البيت الحرام، استحلال آمين البيت الحرام أي العباد والنساك أو الذين ذهبوا لأداء عمرة وحج، فاستحلال أموال هؤلاء أو تفزيعهم أو صدهم عن البيت الحرام وعن أداء النسك فلا شك أنه من الكبائر، والفرار من الزحف. وعن عبد الله بن عمرو قال: أربع من الكبائر: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. وعن مجاهد، وهو ابن مجاهد بن جبر المكي الإمام الكبير في مذهب ابن مسعود ابن عباس، قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو فسألوه عن الكبائر فذكر منها ستا، وذكر فيها شرب الخمر. شرب الخمر، فقيل أن شرب الخمر من الكبائر، يسألوه: معقول شرب الخمر من الكبائر؟ ها؟ فقال: نعم هو من الكبائر، وإنه لا يشرب رجل خمرا حين يمسي إلا كان مشركا حتى يصبح، ولا يشربها حين يصبح إلا كان مشركا حتى يمسي، وإن مدمن الخمر كعابد اللات والعزى. كعابد اللات والعزى. وهذا النص ليس المراد منه ظاهره، ليس المراد منه ظاهره، وإنما المراد منه شدة التقريع والتخويف. شدة من التقريع والتخويف، ليس المراد أن من شرب الخمر كان كمن عبد اللات والعزى، أو أنه مشرك شركا أكبر يخرج عن الإسلام، لأن شرب الخمر ما هو إلا كبيرة من الكبائر، والكبيرة في قول ما هو إلا كبيرة أو ما هي إلا كبيرة ليس تهويا من شأنها، وإنما إثبات أنها لم تبلغ درجة مين؟ درجة الكفر بالله عز وجل أو الشرك. فأنت ما تروحش بقى تجيب واحد سكران ومخمور خدت بالك وتقول له الخمر حرام، يقول لك لا مش حرام، ده ربنا قال والرسول قال والاجماع والمسلم اجماع، يقول لك برضه كل الكلام ده كلام، هو مخمور، هو ايه مخمور. فهذا ليس جاحدا، هذا ليس جاحدا، وانما تغطى عقله تماما بسبب السكر، فكل كلام بعد ذلك اي في حال سكره انما هو هذيان وتخريف وافتراء بغير ايه بغير عقل، فهو لا يحاسب عليه، انما يحاسب على شرب الخمر، لانه لما شربها كان عاقلا فأخرج نفسه من دائرة التعقل أو العقل إلى دائرة مين؟ التغطية والسكر. وذلك العلماء اختلفوا إذا سكر الرجل فزنى، إذا سكر الرجل فزنى هل يحاسب على سكره أم على زنا؟ محل نزاع بين هذا العلم. مذهب الجماهير أنه يحاسب على سكره لا على زنا، لأنه لما زنى لم يكن مختارا للزنا، وإنما كان مختارا للشرب، وإنما كان مختارا للشرب. وقال أنس بن مالك: إني لا أعرف اليوم ذنوبا هي أدق عليكم من الشعر، يعني تعتبروها مسائل تافهة بسيطة، يعني كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، من الكبائر. وبرضو الكلام ده خرج مخرج الغالب، لا ليس مقصودا به أنه الذنوب أحيانا تكون كبائر في زمن، وفي زمن نفس الكبائر تكون صغائر، أو العكس، أو أن الذنوب في بلد معين من الكبائر وفي بلد أخرى منين من الصغائر، لأن معرفة ما إذا كان الذنب كبيرة أو لا إنما هو أمر قد وضعه أو قد وضع له العلماء علامات، كإقامة حد عليه في الدنيا، أو لعنة الله عز وجل، أو التهديد والوعيد بالنار، أو الغضب وعدم الرضا، أي غضب المولى عز وجل وعدم رضاه عن فاعل هذا، وغير ذلك من العلامات التي ذكروها. فإذا وجدت علامة أو اجتمعت هذه العلامات في رجل قد ارتكب ذنبا فهذا الذنب من الكبائر بهذه القرينة، بهذه القرينة. فأنس بن مالك رضي الله عنه يقول بكذا: أنتم تصنعون ذنوبا وتفعلون ذنوبا هي في نظركم وفي أعينكم أدق من الشعر، شيء يسير يعني، كنا نعدها من الكبائر. أنا أتصور أن هذا الأمر كما قال النووي هو بالنظر إلى من ارتكب هذا الذنب، من ارتكب هذا الذنب، يعني مثلا أمر يسير جدا من الذنوب أو أقل ذنب كشيء من اللمم الذي ذكره الله عز وجل، لو أن أنس بن مالك ارتكبه ربما خر ميتا من هول ما وقع فيه، ولو أن غيره من الناس، لو أن غيره من الناس ممن يتجرأ على الله عز وجل ارتكب عظائم الذنوب ربما لا يفكر في التوبة، ربما لا يفكر في التوبة. فأظن أن هذا الكلام خرج من أنس مخرج الورع الشديد جدا في ارتكاب محارم الله عز وجل. وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: اليمين الفاجرة، اللي هي اليمين الغموس أو اليمين الكاذبة التي يقتطع بها مال امرئ غير حق، هي الكبائر كذلك. إذا كنا الآن أثبتنا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وذكرنا أن من المعاصي كبائر ومنها صغائر، وذكرنا أمثلة لبعض الكبائر، وأنتم تعلمون أن الكبائر لها كتب قد صنفت فيها خاصة، فيعني مراجعة هذه الكتب لمعرفة ما إذا كان الذنب كبيرة أو صغيرة أمر في غاية الأهمية بالنسبة لطالب العلم على جهة الخصوص، لأن كثير جدا من الذنوب يفعلها الناس وهي كبائر ظنا منهم أنها لم تبلغ درجة مين؟ درجة الكبائر. وإذا كانت الذنوب مؤثرة في زيادة الإيمان بالنقصان فيجب أن يتوب المذنب من ذنبه، سواء كان الذنب كبيرة أم صغيرة. ولذلك بعد أن ذكر الكبائر وذكر الذنوب أعقبها بباب التوبة، أعقبها الإمام بباب التوبة لوجوبها ولزومها. قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم التوبة عن المعاصي واستحلال بعضهم بعضا قبل نزول الموت من مال أو عرض أو دم. استحلال بمعنى إيه؟ أن يتحلل المرء من ذنبه إذا كان من الذنوب التي يشرع فيها التحلل، زي مثلا الذنوب أو التوبة من ذنب بين العبد وبين العبد، كسرقة والغيبة والنميمة وغير ذلك، فيجب على من وقع في شيء من هذا أن يتحلل قبل الموت، سواء كان هذا في عرض أو مال أو دم. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توبوا إلى الله فإني أتوب كل يوم 100 مرة، توبوا إلى الله فإني أتوب في كل يوم 100 مرة. وقال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها من قبل أن يؤخذ من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه، وفي رواية: حتى يطرح في النار. يعني يثقل كاهله بفناء حسناته وتحمله لحسنات الآخرين الذين أساء إليهم في حياته، فلا يكون رصيده إلا صفر من الحسنات والطاعات، ويكون رصيده من السيئات مثقل ومحمل بها كاهله حتى يغلق في النار، لأنه ليس عنده من المؤهلات بعد فضل الله ما يجعله أو ما يجعلها سببا لدخوله الجنة. ومعظم الروايات في هذا الباب ضعيفة من طريق هذا الإمام، لكن لا ينفي أن أصلها في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عز وجل. ودي التوبة العامة، لأن التوبة نوعان: توبة عامة وتوبة خاصة. فالتوبة العامة هي التوبة قبل يوم القيامة، التوبة قبل يوم القيامة أي قبل أن تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها، والأصل أنها تطلع من الشرق وتغرب في الغرب، وفي آخر الدنيا ومن علامات الساعة الكبرى أن تطلع الشمس من المغرب لا من المشرق، فإذا طلعت من المغرب وعاينها الناس فتابوا حينئذ، فهم حينئذ لا تقبل منهم إيه؟ توبتهم، لا تقبل منهم توبتهم. أما التوبة الخاصة فهي توبة كل عبد على حدة، على حدة، فإنها تقبل منه ما لم يغرغر، يعني ما لم يحتضر أو توشك الروح أن تبلغ الحلقوم، فحينئذ لو تاب لا تقبل منه، لا تقبل منه. إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، يعني إلا إذا غرغر فلا تقبل توبته. لماذا؟ لأن هذا وقت مضيق جدا للتوبة، لا يسع أن يتوب فيه، وإن تاب لا تقبل، لا تقبل. لماذا؟ لأنه أيقن أنه لا يرجع إلى ملذاته وشهواته، فرد أن يقدم بين يدي موته توبة، لكن توبة لم يعقبها عمل صالح، لم يعقبها، وإنما أعقبها الموت، وإنما أعقبها الموت. وهذا يفرق بين المرء إذا تاب توبة نصوحا وقتل بعدها، أو مات بعدها بغير مقدمات، بغير مقدمات. يعني إنسان دخل الآن المسجد وقال: يا ناس والله أنا صاحب معاصي، صاحب ذنوب، وأنا بصحتي، أمروني ماذا أصنع، أفعل ماذا، أحفظ القرآن، أقيم الليل، أصلي، أصوم، أزكي، أذهب للحج والعمرة، أنا مستعد لهذا كله، ها؟ فأمرناه بالتوبة وبينا له أصول الإيمان وقال أعمل بذلك، وهو على باب المسجد مات. تقبل منه أم لا تقبل؟ لأنه لم يبلغ الغرغرة، لم يبلغ الغرغرة، بخلاف إنسان ميت على فراشه، يعني مريض مرض شديد جدا يغلب على ظنه إن لم يكن يقينا أنه سيموت في هذا المرض، أنه سيموت فين؟ في هذا المرض، ومع هذا يؤجل ويسوف في التوبة حتى اللحظة الأخيرة والنفس الأخير، حينئذ لا تقبل توبته. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني كانت كافرة، فلما عاينت العلامة آمنت وأسلمت، هذا لا ينفعها، أو أنها آمنت وكانت قائمة على المعاصي والملذات والشهوات فأرادت التوبة من المعصية لما عاينت، فحينئذ برضو لا يقبل منها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها، القائم خيرا أي طاعة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وقال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، وويل لأقماع القول وويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. لكن هذا الحديث سند ضعيف. سياق ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن التوبة هي الندم، أن التوبة هي الندم، وأيضا معظم أثر هذا الباب ضعيفة، لكن لا بأس أن نذكرها، كما في حديث ابن سعود التوبة ندم. وعن عبد الله بن معقل قال سأل أبي ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول التوبة ندم، وفي رواية التوبة ندم أو الندم توبة، قال نعم. وعن علي قال أرجو أن تكون توبة العبد من ذنوبه ندامته عليه، ندامته عليه، حتى هذا في واقع الناس أن التوبة ندم، التوبة ندم، وذلك أركان التوبة أن يندم على إيه؟ على معصيته. وعن عبد الله بن مسعود عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله تعالى أن النبي قال لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، إن كنت ألممت بذنب، يعني إن كان وقع منك ما يشاع عنك فأحدثي له توبة وأحدثي له استغفار، وهذا يدل على وجوب التوبة من الذنوب. قال إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه، وهذا وعد الله تعالى أن العبد إذا تاب، لكن التوبة النصوح الصادقة الخالصة، فإن الله تعالى وعد من تاب على هذا النحو أن يتوب عليه، أن يتوب عليه. وذلك مذهب أهل السنة في المرتكب الكبيرة أنه إذا أقيم عليه الحد فالحد كفارة، وإذا تاب بينه وبين ربه تاب الله عز وجل عليه. وأنتم تعلمون أن الله لا يخلف الميعاد أي الوعد، وهذا أحد الفوارق والخلافات بين أهل السنة وبين المعتزلة على جهة الخصوص. فالمعتزلة عندهم أصل من أصولهم وهو الوعد والوعيد، قالوا الوعد والوعيد واجبان في حق الله عز وجل، واجبان في حق الله، إذا وعد يجب عليه أن ينفي بوعده، وإذا توعد يجب عليه أن ينفذ ما توعد به. أما أهل السنة فقالوا غير ذلك، قالوا الوعد يفعله الله تعالى تفضلا بغير تخلف، إذا وعد الله تبارك وتعالى على توبة العبد مغفرة غفر له، لكن هل هذه المغفرة واجبة على الله؟ الجواب لا، وإذا كانت واجبة فإن الذي أوجبها هو الله عز وجل، هو الذي أوجبها على نفسه، ولا يحل للعبد أن يوجب على الله تعالى شيئا. أما الوعيد والتهديد وإنزال العقاب فهو في مشيئة الله، إن شاء أنفذ وإن شاء عفا. وذلك يقول المرتكب الكبيرة إذا مات مصرا عليها غير مستحل لها فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وده أصلا من أصول الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة. وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله توبوا إلى الله توبة نصوحة، قال يتوب من الذنب ثم لا يعود أبدا، ثم لا يعود أبدا، خلاف بين أهل العلم، أي ثم لا يعود إلى هذا الذنب الذي تاب منه أبدا، أم أنه لا يعود إلى مطلق الذنوب أبدا، والراجح أنه تاب من الذنب ثم لا يعود إلى الذنب أبدا. مع أن هذا هو الظاهر من النص، وإن كانت هناك نصوص كثيرة جدا قضت بأن العبد لو أذنب ثم تاب تاب الله عز وجل عليه، فإذا عاد وتاب تاب الله عز وجل عليه. وفي نهاية الحديث قال فإن الله لا يمل حتى إيه؟ حتى تمل. وفي حديث عمر قال توبوا إلى الله توبة نصوحة، وعن النعمان قال سئل عمر عن التوبة النصوح قال التوبة النصوح أن يتوب العبد من العمل السيء ثم لا يعود فيه أبدا. وربما يفرقون بين مطلق التوبة أو التوبة المجردة وبين التوبة النصوح، وإن كان الكل يطلق عليه توبة، لكن التوبة النصوح أبلغ في الإنابة إلى الله من مجرد التوبة، وأن الله تعالى يقبل التوبة بحاليها ووجهيها. التوبة المجردة التي يعود المرء بالذنب لغلبة الشهوة عليه مثلا أو غير ذلك، والتوبة النصوح ما سميت نصوحا إلا لأن التائب من ذنبه لا يعود إلى إيه؟ إلى هذا الذنب. الله تعالى. وقال عباية بن رفاعة التوبة النصوح تكفر كل سيئة. وقال لقمان لابنه لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. وقال عامر وهو الشعبي التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا قد صح كذلك من كلام سفيان الثوري، بل صحيح من كلامه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم وأن يتجاوز عني وعنكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقي يقول كيف يكون التعزير، هل بالضرب أم بالكلام أم بهما معا، ومتى يكون بأحدهما دون الآخر، وهل للحاكم الحق في الاختيار؟ احنا أظن جاوبنا على السؤال ده، جاوبنا عليه. للحاكم أن يجمع بين طريقين أو أسلوبين كالضرب والتقريع والتوبيخ مثلا، وله أن يعدل إلى واحد من الاثنين. لقي يقول أرجو منكم بيان الفرق بين عقيدة السنة وعقيدة الأشاعرة في عناصر مجازة، وهذا أمر مهم جدا، كون الأشاعرة أكثر اختلاطا من السنة وأكثر من أي عقيدة أخرى، وقد يكون الأشاعرة بعض المعلمين سواء في الأزهر أو في معاهد الدعوة أو غير ذلك، وده قائم بالفعل، معظم المعلمين للعقيدة في الدراسات النظامية أشاعرة وماتريدية، وهم يعتقدون أن أهل السنة ما هم إلا خليط الأشاعرة والماتريدية، هكذا يعتقدون، بل ويصرون على إثبات أنهم أهل السنة، وليسوا كذلك، بل هم من أهل القبلة فقط. أما أهل السنة فلهم أصول، هي هذه الأصول استنادها إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما أنك أنت الآن تريد أن تأخذ خطوط عريضة لمعتقدات الأشاعرة والمتردية فهذا أمر يصعب جدا، وعلى حال أنتم تعلمون أننا نتناول ذلك في أبواب كتب العقيدة، سواء كان في هذا المسجد في كتاب أصول الاعتقاد للألكائي، أو في كتاب الإبانة في مسجد العزيز يوم الأحد من كل أسبوع للإمام ابن بطة. وطبعا تلخيص ذلك أمر يصعب جدا. لقي يقول ما حكم العمل على التكفي بعد انتهاء من العمل الأول لقلة الراتب مثلا أو راتب الشركة ضعيف، وما حكم طلب الأجر أكثر ما عمله العداد، وما حكم ركون المتبرجات والشاب والشابة مع بعضهم البعض. كل هذا يا شيخ فتن، لكن على أي حال أصل سؤالك هل يجوز العمل أو العمل على تاكسي؟ يعني نعم يجوز، نعم يجوز، وإن كان السائق يتعرض لفتن عظيمة جدا في ركوب المتبرجات والشباب المخنع المتسكع، لكن على أي حال يبقى أن أصل العمل مشروع، وليتحرى السائق الراكب معه، يعني تفرص في وجهه هكذا، يعني أنت تقف لراقصة وشكلها شكلها راقصة ها؟ نزل من الكازينو قدامك، واقف قدام باب الكازينو ولبسها بيقول لي ترى قصة إنسانة يعني ساقطة، حتى تقول تبع عرفها ازاي؟ ده كفاية، ده كفاية يعني. طبعا يا اخوة اسئلتهم عن انتخابات كثيرة ودخول مجلس الشعب ومشروع ولا غير مشروع، ما تودناش في داهية، على يد حالهم اللي دخل دخل ولا خرج خرج يعني، ونحن لو قلنا غير مشروع الله يسمع كلامنا. يقول سألني احد الناس انه قد اخذ من عمله مبالغ لا يستحقها وهو يعتبرها سرقا، ما هو مادام لا يستحقها معناته انه سرق او اختلسها، ولكنه لا يعلم مقدارها وكذلك لا يستطيع اخراجها جملة واحدة، هل يمكنه ان يخرجها على فترات كل شهر مبلغ كذا مثلا وذلك في صورة صدقات على الناس؟ لا يا أخي كريم، إذا كنت سرقت من مكان معين، شركة أو محل أو غير ذلك، فإنما يلزمك لصلاح التوبة أن تدفع هذا المال إلى صاحب المكان الذي سرقته منه، ها؟ إلا أن يعفو عنك أو يوكلك بإخراجها صدقات على النحو الذي يرتضيه ويتناسب معك. أما أنك أنت تسرق مني ثم تذهب لتتصدق، فأظنك لا تفرق كثيرا عن أم كلثوم لما قالوا لها الغناء حرام، قالت أنا لا أغني إلا لسداد ديون مصر. خدت بالك؟ هذا يعني عذر أقبح من ذنب، عذر أقبح من ذنب. أنت تسرق لتتصدق، هذا أمر عجيب يعني. يقول: كنت تكلمت في خطبة سابقة عن الأنبياء وكيف أن لهم هفوات صلوات الله وسلامه عليهم وتاب الله عليهم منها. طب أنت محتاج أن أنا أعدك اللي قلت كل الوقت؟ أنا قلت هذا القول ثم أثبت ذلك بالكتاب والسنة، صح ولا لا؟ وقلت لم يخالف في ذلك إلا طائفة مين؟ طائفة الرافضة، طائفة الرافضة. وشيخ الإسلام ابن تيمية حقق هذا القول، وأنا ذكرت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. عايز ترجع الله ارجع، انا ما عنديش اكتر من الولد. وبعدين بيقول: وذكرتم ان اخوة يوسف عليه السلام كانوا انبياء، فما الدليل على ذلك؟ الدليل بالرغم من شروعهم في قتل يوسف والكذب على ابيهم، كل هذا قبل ان يكونوا انبياء. واحنا قلنا ان عصمة الانبياء من الكبائر بعد ايه؟ بعد البعثة. اما قبل البعثة فبعضهم وقع في القتل كموسى عليه السلام، واخوة يوسف هم الاسباط. مش الأسباط دول ذكروا في القرآن عدة مرات على أنهم أنبياء؟ خدت بالك؟ هم إيه؟ هم أنبياء. يا الأخ يقول: ما هو الشرك الخفي؟ هو الرياء. وفي حديث أخرجه أحمد في مسنده: الرياء هو الشرك الخفي، الرياء هو الشرك الخفي. وفي رواية: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، قيل: ما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء. وفي رواية: فإنه محبط للعمل. كيف نعلم أننا أقمنا الحجة على العاصي؟ لا يا أخي الكريم، ليست إقامة الحجة لك، إقامة الحجة إما من سلطان ممكن أو عالم ممكن، أو عالم إيه؟ ممكن. فهم دول الاثنين اللي يقيموا الحجة، إنما غيرهم لا. إلا إذا أتاك وسألك أن تعلمه، يعني جلس بين يديك مجلس الجاهل وقال: علمني أنا جاهل، علمني أنا جاهل، فتعلمه أن الزنا حرام وأن السرقة حرام وأن شرب الخمر حرام بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. فإذا علم وقنع بهذا العلم فقد قامت الحجة عليه بغير سلطان. أما إنسان نريد أن نقيم عليه الحجة لأنه بعد إقامة الحجة إن عاند وجحد سيترتب على ذلك قتله، أو سيترتب على ذلك نفيه، أو غير ذلك من الأحكام الشرعية، فهذا لا يكون إلا على يد مين؟ عالم ممكن أو سلطان ممكن. وإقامة الحجة تستتبع استتابة 3 أيام يتحبس فيها في زندانة. أنت يا ابني الحكم كيت وكيت وكيت وكيت، ما تتكلمش ولا كلمة، ده حرام مجمع على حرمته والأدلة كيت وكيت، قدامك 3 أيام، إما أن تتوب وإما قتلناك. ويقفل الزنزانة، زي مثلا واحد دلوقتي ما بيصليش، ما بيصليش، الصلاة أو ترك الصلاة محل نزاع بين أهل العلم، في من ترك الصلاة كسلا، كسلا، خدت بالك؟ أما من تركها جحودا فهو كفر بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. لكن واحد دلوقتي ما صليش، والله أنا مكسل وبتاع، ولما ربنا يهديني وادعي لنا وكلام من ده، يجيب السلطان. طبعا السلطان محتاج أن هو يتحبس قبله، لكن على فرض أن السلطان قائم بحدود الله هيجيبه ويحطه في الزنزانة. يا ابني ترك الصلاة ده كفر. هتقول لي بقى كفر، عمل كفر اكبر على اي حال هو ايه؟ كفر، وقد وردت الادله وتظاهرت على انه كفر، ووقع الخلاف في نوع الكفر. فانت اما ان تصلي واما قتلناك، والسيف اهو. يوم الخميس الساعه 10 صباحا ان ما كنتش هتصلي وتستقيم، خدت بالك؟ هنقتلك بهذا السيف، ويعلى له السيف في الزنزانه، يعلى له السيف فين؟ في الزنزانه. تصور ان الانسان ده يقعد الاثنين والثلاث والاربع اللي هما 3 أيام الاستتابة ما يصليش، قاعد في الزنزانة ما بيصليش، خدت بالك؟ أصله مشغول، رايح جاي في الزنزانة مش فاضي للصلاة، ما بيصليش ليه؟ مكسر. لا، بقى السيف على رقبتك وأنت مهدد وحدد عمرك ب3 أيام، قلت لي مكسل؟ طب من يكسل في مثل هذه الظروف؟ لا، ده هذه قرينة على الجحود، قرينة على مين؟ على الجحود. وذلك اختلف بقى أهل العلم، فيما لو استتيب فلم يتب فقتل، هل يقتل ردة أم حدا؟ محل خلاف. الصحابة يقولون والحالة هذه يقتل ردة. يقتل ايه؟ ردة. لأن تعرفين أن مذهب معظم الصحابة أن ترك الصلاة عموما كافر، ولم يفرقوا بينما إذا كان جاحدا أو غير جاحد، اثنين سواء، الاثنين سواء. هذا طبعا وارد في حديث شقيق اللي هو أبو وائل الكوفي شقيق بن سلمة، قال ما كان الصحابة يعدون شيئا تركوا كفر إلا مين؟ إلا الصلاة. ما كان إيش معنى الصلاة بالذات؟ أو إيش معنى خص هذا الفرض بهذا القيد العظيم جدا؟ ما كانوا يرون أي الصحابة، لأن ده اللي بتكلم ده واحد من كبار التابعين، بقول ما كانوا أي الصحابة يرون شيئا تركوا كفر إلا مين؟ ده نص مخيف جدا. يا أخي الأخ بيسأل بيقول يعني لو أن عبدا ارتكب ذنبا وتاب منه، هذا الذنب ابتلاء استوجب الحد؟ بيقول طب الحد ده مش هو ركن في التوبة؟ يعني إقامة الحد ركن في التوبة؟ لا، ليس إقامة الحد ركن في التوبة. وإذا كان هو أصل التوبة ودليلها فإن البدل قام مقامه وهو التوبة. يعني لو أن العبد ارتكب ما يوجب حدا لكنه لم يحد وإنما تاب بينه وبين الله عز وجل، فالتوبة تمحو الحد، التوبة تمحو الحد، يعني لا يطالب بإقامة الحد عليه، بل لا يحاسب الله تعالى يوم القيامة على الذنب ولا على عدم إقامة الحد عليه. يعني ربنا مش هيسأله يوم القيامة أنت محشر السلطان ليه عشان يقيم عليك الحد؟ مش هيسأله السؤال ده. لماذا؟ لأن التوبة تجب ما كان قبلها، التوبة تجب ما كان قبلها. وإحنا في الدرس الماضي ذكرنا شيئا من هذا. يقول ما حكم خلع النظارة والنظر في الساعة؟ يقول وتأطأت الأصابع في الصلاة، وماذا إن كان نسيا أو عمدا؟ يقول ما حكم خلع النظارة في الصلاة؟ لا بأس به، لا يؤثر على صحة الصلاة، وإن كان هذا يتنافى مع إيه؟ مع القنوت في الصلاة، أي يقوم لله قانتين أي خاشعين متذللين. وأنتم تعلمون أن كسرة الحركة تؤدي إلى بطلان الصلاة. اختلف أهل العلم في الحركة المطيلة للصلاة كيف هي وكم هي، فقالوا ثلاث حركات تبطل الصلاة، وقالوا أكثر من ذلك. وابن قدامة يقول ومرد ذلك إلى عرف الناس، مرد ذلك إلى مين؟ إلى عرف الناس. فإذا تعرف الناس أن من تحرك ثلاث حركات أو أربع أو خمس تبطل صلاته، أو أنه ليس يصلي، فحينئذ يحكم على صلاته بالبطلان. خدت بالك؟ وبالفعل يعني دي مسألة مهمة جدا، وفيها مخرج لكثير من لكثير من عادات بعض الشعوب، مثلا زي الشعب السعودي مثلا. خدت بالك؟ طول ما هو في الصلاة عمل يرفع الحطة ونزل الحطة ويشيل الحطة ويحط الحطة، خدت بالك؟ وين يطلع الفلوس من جيبه ويعدها، ويطلع الساعة يشوفها ويكلم اللي جنبه واللي جنبه يكلمه، خلاص أهل البلد تعرفوا على أن ده لا يبطل الصلاة، خلاص لا يبطلها. إنما في مصر خدت بالك؟ أو مثلا واحد مثلا كان يصلي مأموما، واحد كان يصلي مأموما في آخر الصف أو في آخر المسجد، بينه وبين العمود حوالي مثلا 10 متر، 10 متر، فهو ممن يذهب إلى أن اتخاذ السترة واجبة في الصلاة. والمذهب الراجح وهو أن السترة سنة مؤكدة مستحبة وليست واجبة، لحديث ابن مسعود، لحديث ابن عباس في صحيح البخاري. فهذا الذي صلى مسبوقا فانصرف الإمام يريد أن يتخذ نفس السترة، فقعد ماشي 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 في المسجد لحد ما وصل لحد فين؟ العمود أو الجدار الذي في قبالة المسجد. طبعا بلا شك أن أي إنسان داخل من الخارج ونظر إلى هذا الماشي أو السائح في المسجد يوقن أنه ليس إيه؟ أنه ليس في صلاة، وإنما يرسل لك أن تنتقل خطوة خطوتين. أما أن تمشي في المسجد مشي السائح فكيف يكون هذا في صلاة؟ يقول بعض الأخوة خطباء الجمعة يريد ترك هذه الدعوة خوفا من السلطة، هل يكون آثما؟ إضافة أنه لا يحمل كرنية الأوقاف. يا أخي يكفيك أنك تحمل الكرنية الشرعي، أدعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن التابعين. أنت معك رخصة، أنت معك رخصة ربانية إذا كنت من أهل الدعوة، إذا كنت مؤهلا للدعوة فأنت مكلف بها. رد السلطة أمامك لحقك الأذى أو لم يلحق، أنت مطالب بهذا، لأن هذه منزلة قد اصطفاك الله عز وجل لها. فإذا تأخرت فالأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن قوما يتأخرون في الصلاة قال لا يزال الناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. بيقول له يعني الناس الحفظة خدت بالك بيكم متأخرين متعمدين للتأخير عشان ما يقفوش مؤمن وراك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى في النار. فده تهديد وعيد شديد جدا. وبعدين هو يعملوا في السلطة يعملوا في السلطة.